وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الرابع من سورة الفتح. يقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا هو المشهد الرابع إن شاء الله. لقد تكلمنا في مشاهد سابقة، ثلاث مشاهد تكلمنا فيها عن مناسبة النزول، وتكلمنا عن صلح الحديبية، وتكلمنا عن الشبهات التي أثيرت حول صلح الحديبية. الآن هذه أول خطبة في بداية التفسير، أو ندندن حول هذه الآيات وهذه المعاني. قلنا لكم إن هذه السورة نزلت بعد منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهو متجه إلى المدينة، فهي سورة مدنية. وهذه السورة هي 29 آية فيها من الأحكام والعبر العظام، التي عبارة عن ذخر لكل مسلم في كل زمان ومكان. وهذه السورة تقع في الجزء 26 ما بين سورتي محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الحجرات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم أغلقت أمامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد عن البيت، فالفتح يقابله الإغلاق، فكأن شيئا أغلق فلا بد من فتحه. والله سبحانه وتعالى صاغها بصيغة الماضي، أي أن هذا الأمر قد حسم، رغم أنه في تلك الفترة لم تكن مكة قد فتحت، والصلح لم يزل في صيغته حتى نزل رسوله، حتى إن قريشا بعد ذلك كما قلنا لكم جاءت تطالب بتنفيذ بعض البنود. فتحنا لك، أي قد قرر الله وقضى وحكم أنه فتح لك هذا الفتح، وهو صلح الحديبية على رأي الجمهور. لماذا صلح الحديبية؟ ولماذا حتى بصيغة إنا فتحنا؟ وإن في حق الله سبحانه وتعالى دائما إنا أو إننا أو نحن، هذه الصيغة صيغة القدرة المطلقة. إذا تكلم الله عن القدرة فيتكلم بإنا ونحن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما إذا تكلم عن الذات فإنه يتكلم عن نفسي ويقول إني أنا الله. فالله سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة إنا فتحنا، ف فتحنا لك يا محمد، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ليس أي فتح، إنه فتح عظيم واضح جلي، رغم أن هذه الصورة لم تكن واضحة أمام الصحابة. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم عند هذا الصلح وأثناء إبرام هذه الاتفاقية كانوا يعلمون كل هذا الخير العميم الذي انتشر فيما بعد. وإلا فإن عمر قد تكلم واحتج، احتج حماشة وديانة وغيرة لهذا الدين، وعلي رضي الله عنه احتج واعترض، بل إنه رفض أن يكتب ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله هذه الكلمة، وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذر عمر بعد ذلك، وعذر حتى الصحابة الذين احتجوا بعد أن أمرهم وقلنا لكم عندما أمرهم أن ينحروا ويحلقوا، عذرهم. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا، كانوا في حماسة، وكانوا حماسة لدينهم وغيره، وكانوا يحنقون على قريش لصدهم المسلمين المؤمنين الذين كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى الكعبة. لم يعلموا أن هذا الصلح هو فتح الفتوح، بل إن دولة الإسلام لم تستقر ولم يكتب لها الاعتراف إلا بعد هذا الصلح، بل إن صلح بعد ذلك، إن فتح مكة لم يكن إلا ثمرة من ثمرات هذا الصلح، وفتح خيبر كان من ثمرات هذا الصلح، وهذا الذي سنتكلم عنه في المشاهد القادمة إن شاء الله، لأن فتح خيبر أشير إليه في هذه السورة أيضا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولذلك الفتح يأتي بمعنى النصر أيضا، ويأتي بمعنى الاستيلاء على أرض العدو وغنائم العدو. لذلك نقول نحن فتحت مصر، فتحت العراق، نقول فتح مكة، ولكن لا نقول فتح بدر مثلا، ونقول فتح أحد. لماذا؟ لأنها لم يستولي المسلمون على أرض العدو، هي انتصار فقط. وأحيانا يقال عن الفتح بالمعنى العام، النصر العام، فهو فتح الفتوح فعلا، لأن فتحت كل المغاليق بعد ذلك أمام المسلمين. ورأينا صورا تدل على هذه العظمة وهذه بشائر الفتح لما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه وعقله وكيانه لله رب العالمين. فرسول الله من خلال هذه الاتفاقية ومن خلال هذا الصلح هو أكمل الخلق وسيد الأولين والآخرين، فقد عظمه الله وبجله وشرفه وكرمه في هذا القرآن صلى الله عليه وسلم. كان صابرا محتسبا يصبر على أصحابه، لم يعنف أحدا ولم يعير أحدا بأنه سقيم الفهم مثلا، عندما قال ونادى على عمر، وعمر كان رضي الله عنه يظن أن سورة قد نزلت في شأنه لأنه قد ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فتلا عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. انظر، إنا فتحنا لك ولم يقل عليك. نحن نقول الله يفتح عليك، يقول بالعامة، العامة تقول الله يفتح عليك، وهذا خطأ لغوي. إن فتحنا لك تختلف عن فتحنا عليك، ففتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذه في حق الكفار. والذي يفتح عليه أبواب كل شيء، الذي يفتح عليه هذه الأبواب ويفتح عليه كل هذه أسباب الدنيا، فتكون فتنة له والعياذ بالله. أما إنا فتحنا لك فهذا الفتح يأتي بغير الذي يغرق، كأنك تغرق بهذا الفتح فيكون استدراجا. لذلك قال الله لنبيه إنا فتحنا لك، وقدم لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل المفعول المطلق، فتحا مبينا واضحا لا لبس فيه. رغم أن الصحابة أن الثمرات هذه لما نزلت هي نزلت بعد منصرف الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يعني لم يشاهدوا ثمرة بالمعنى الواضح بهذه السورة. ولذلك قالوا يا رسول الله لما تلا عليهم وكان يركب ناقته وأنزلت عليه السورة قالوا أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. يعني هذا الفتح لماذا هو فتح؟ انظروا إلى الصور التي رأيناها لتدل على، وهذه دلالات على أن هذا الدين قد حسم الأمور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وأن الولاء كل الولاء لهذا الدين. انظروا ثلاثة من بيت واحد اشتركوا في هذا الحدث، ورغم ذلك اختلفت الأمور بينهم، الأب وابناه، الأب هو صاحب الاتفاقية، كان رأس الكفر المفاوض، كان سهيل ابن عمرو، كان سهيل ابن عمرو في تلك الفترة كان كافرا، وكان هو الذي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لما رآه رسول الله استبشر به خيرا وقال سهل لكم من أمركم. في الجانب الآخر ابنه كابنه عبد الله كان مع المسلمين، أي هاجر من قبل مع المسلمين، كان معهم من ضمن 1400 أو 1500 على حسب الروايات. وكان ابنه أبو جندل أيضا الذي حاول وجاء وهو يرصف في قيوده ورمى نفسه، وحكينا لكم القصة في المشاهد السابقة. ثلاثة من بيت واحد، انظر إلى ثمرة الفتح. أسلم بعد ذلك أبوهم في سنة 8 من الهجرة، أي بعد سنتين، لأن فتح في صلح الحديبية كان في السنة السادسة من شهر ذي القعدة، من السنة السادسة من الهجرة. بعد سنتين أسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه، ولم يكن كما يقول الذين يدعون عليه يقولون إنه من الطلقاء. انظروا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا، وكان في إمكانه لو كان أسلم تقية، لو أسلم سهل تقية لكان ارتد مع قبائل العرب أو لحق بهم، وهو سيد من سادات القريش، ولكنه وقف وخطب خطبة عصماء، لأنه كان من الخطباء المفوهين في الإسلام حتى في الجاهلية، خطب فشكل الناس مثلما خطب أبو بكر فشكل الناس أيضا، وله بلاءات ورضي الله عنه وجهاد مشهود له في الشام في جهوده في الشام، قتل كما قال المدائني قتل شهيدا رضي الله عنه في معركة اليرموك. انظر هذا الرجل صاحب الاتفاق المفاوض قريش يتحول إلى الإسلام ويصير قائدا من قادات المسلمين، كان على رأس كردوس يعني مثل الكتيبة هكذا في اليرموك، وهو وابنه الثلاثة استشهدوا وقتلوا جميعا. أبو جندل قتل مع أبيه قيل في الشام في طاعون عمواش في سنة 18 من الهجرة، وابنه عبد الله قتل في حروب اليمامة شهيدا وهو ابن 38 سنة. ثلاثة من بيت واحد هؤلاء جمعهم جميعا هذا الاعتقاد، جمعهم هذا الدين، وكان سهل سهيل بن عمرو ثمرة من ثمرات فتح مكة. لأول مرة في تاريخ قريش، انظروا نحن في السنة السادسة من الهجرة،
قريش كانت جمعت ما يسمى بعاصفة الصحراء في وقتها، جمعت الجموع هذه في من قبل في سنة ماضية فقط، في السنة الخامسة من الهجرة غزوة الأحزاب الخندق، جمعوا كل هذه الجموع أكثر من 10,000 مقاتل، جاءوا ليستأصلوا الدولة أو الدويلة الجديدة في المدينة، ثم انصرفوا، هزمهم الله سبحانه وتعالى بالريح وبالفشل وبالخوف والذعر، فرجعوا خائبين لم يحققوا نصرا. بعدها بسنة واحدة انظروا، قريش التي لها من الماكينة الإعلامية التي استطاعت أن تخوف قبائل العرب وتهددهم وتمنع عنهم الميرة وتمنع عنهم المعن، وهم فدنة البيت وحماته، بل إنهم في إمكانهم أن يمنعوهم ويحظروا ويحظروا تجارتهم إذا اعترفوا بكيان هذه الدويلة، بكيان هذه الدويلة أو النبتة الجديدة التي تسمى دولة الإسلام في تلك الفترة. قريش نفسها ذاتها المحاربة التي كانت تحارب ولا تعترف بكيان، يقول لك نحن لا نعترف بشيء اسمه المسلمين، هذا شيء كيان لا نعرفه. كانت جولدا مائير تقول نحن لا نعرف شعبا اسمه فلسطين، كانت تقول هكذا، تقول انا لا اعرف شعبا اسمه الشعب الفلسطيني، رغم انه موجود لديهم في العهد القديم عندهم هذا اسم فلسطين، ولكن هي تقول لا اعرف شعبا بهذا الاسم. ثم اعترفوا صاغرين بعد ذلك، رغم انها اعترفوا لمن؟ اعترفوا لمجموعة من العلمانيين نتيجة الضغوط فقط، اعترفوا بهؤلاء بالكيان نتيجة الضغوط الشديدة حتى يقزموا فلسطين ويقطعوها. فلما وجدوا ان المد الاسلامي وقوي وكبير فاختصروه في ياسر عرفات ومجموعة ياسر عرفات، ثم اختزلوه، صار يتقوقع ويتقزم وينشطر حتى صار عبارة عن قزم يحكم عزبة وقطاع بسيط والضفة هذه الصغيرة، يعني شيء يعني كما تعلمون هذه المهزلة، اختزلوا فلسطين وضيعوا فلسطين، فصارت الناس يعترفون الآن يقول لك فلسطين 67 وفصلوا فلسطين 48، فالآن صارت المسألة مقسمة، وكأن 48 هذه هي من حق هؤلاء هذا الكيان الغاصب لفلسطين المسمى بإسرائيل. هؤلاء كانوا يفعلون مع المسلمين من قبل، هم أهل الوثن، وقريش بقوتها وعظمتها في تلك الفترة ها هي ذي كرامتها تنزل في الرغاة تمرغ لأول مرة، يرسل وفدا ويرسل هذا الرجل سهيل ومن قبله عدة رسل حتى وقعوا الاتفاقية باسم قريش وباسم محمد صلى الله عليه وسلم باسم المسلمين، لأول مرة يعترفون، لأن توضع الحرب بينهم، هدنة بينهم 10 سنوات، هذه 10 سنوات ثم بقية البنود التي شرحناها في المشاهد السابقة، هذه أول مرة، هذا اعتراف أنهم يعترفون، وهذا من ثمرات الفتح، إذن هو فتح مبين فعلا أن قريشا هذه المتغطرسة التي تملك كل هذا الصلف والغرور ويزعمون أنهم حماة البيت ولا يعترفون، يقول هذا دين باطل هرطاقة، هذا ليس من دين الآباء، هذه بدعة جديدة، هؤلاء يفرقون بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجها، يعني كانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهمونهم بذلك، فعلا الإسلام كان يفرق بين الأب وابنه، هم صادقون، هم كذبة، هم صادقون في ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام ولاء العقيدة هو أولى من ولاء لحمة الدم ولحمة القرابة والمصاهرة وغير ذلك، ورأينا هذه المشاهد كما حدث مع المغيرة بن شعبة وعروة بن مسعود الثقفي في نفس الاتفاقية وحكينا لكم ذلك. إذن هذه ثمرة من الثمرات العظيمة أيضا، أن قريشا تعترف الآن، بل إنها تتوسل إليهم حتى لا تهان وحتى لا تقول العرب إن قريشا رضيت وأخذت ضغطة أي أخذت قهرا كما في صحيح البخاري، أخذت ضغطة، يعني يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع أصحابك، ارجع أنت وهم هذا العام، ولكن العام المقبل تعال وطوف بالبيت ومعكم الأسلحة الخاصة، يعني سلاح القرب، لا تأتوا بأسلحة يعني ثقيلة، يعني أسلحة الفردية هذه، تطوفون ولكم ثلاث ليالي فقط، ثلاثة أيام تطوفون ثم ترجعون إلى بلادك، ونحن سنعتزل الحرم ونترككم فتؤدون المناسك كما تشاءون في ثلاثة أيام فقط. إذن هم الآن يتوسلون، ومن قبل جاءوا سنة واحدة، بالسنة الخامسة جاءوا ليستأصلوهم، الآن يقولون لهم ارجعوا إلى عمرة القضية، يعني بقضاء هذه العمرة ترجعوا تقضوها يا عمرة القضية مرة أخرى في العام المقبل. هذا اعتراف أيضا بضعفهم، وهذه كرامتها. تخيل قبائل العرب الآن تسمع بهذه الاتفاقية، وأن هذه الهدنة، هذا الفتح جعل الناس كما قال الزهري وقال الشعبي في ذلك، قال جعل هذا فتح عظيم بحق. لماذا؟ لأن الناس كانوا من قبل يسمعون مجرد معلومات تأتيهم بمعلومات عن الدين، الآن صار الناس يتجاورون وحركة في هدوء، والناس في سلم، وأمن بعضهم بعضا، الآن يسمعون إلى الحق، ولذلك أسلم. انظر، جاءوا في حوالي 1400 كما في رواية جابر بن عبد الله، في فتح بعد سنتين عندما نقضت قريش هذه الاتفاقية بندا واحدا، وهو أنها عاونت خزاعة بكر، بني بكر على خزاعة، هنا نقض الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى، لا فرصة ولا مجلس أمن ولا اتفاقات ولا أي ولا توسلات، حرب على طول، افتح مكة، يعني خلاص انتهى. مجرد بند واحد غير مباشر، على فكرة وحكينا لكم أن الرسول فتح مكة بنقضهم هذا البند، وهو بند نقض غير مباشر، يعني قريش لم تهاجم المسلمين مباشرة ولم تخالف المسلمين مباشرة، بل إنها عاونت بني بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا حلفاء للرسول، وبني بكر كانوا حلفاء لقريش. هنا بعد سنتين جاء الرسول ب10,000، انظر ب10,000 دخل الناس في تلك الفترة، لو حسبنا 13 سنة ثم 6 سنوات 19 سنة، احسب هذه المدة، عدد المسلمين بالأطفال بالنساء بكل هؤلاء كانوا حوالي 5,000، جاء منهم فقط في صلح الحديبية حوالي 1,400 أو 1,500، جاءوا في فتح مكة 10,000 غير الأطفال والنساء، لا نحصي، هؤلاء جميعا دخلوا في دين الله أفواجا في خلال سنتين فقط. إذن هو فتح عظيم. لماذا؟ ولذلك هذا هو سر الصد عن سبيل الله وتكميم الأفواه لدى الطواغيت. لدى الطواغيت لا يسمحون لأهل الحق أن يخاطبوا أهل الباطل. طب أنت معتقد بدينك ومعتقد تقول تعدد الآراء، لماذا تكممون الأفواه؟ لماذا تمنعون الناس أن يخاطبوا الناس؟ والرسول كان يقول خلوا بيني وبين الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن طواغيت هذا الزمان في هذه الأيام هم استفادوا فعلا من طواغيت القدامى. يعني فرعون عندما قال نادى فحشر فنادى، وقال ما قال عنه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني نظرة عامة. وفرعون كان يظن أن الصحراء سينصفونه وأنهم سيهزمون لا محالة موسى عليه السلام، ولكن طبعا اتضح انقلب السحر على الساحر وآمن الصحراء جميعا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أما في أيامنا نعم استفادوا، لا يوجد محاكمات حتى تقول له طب أنت قبض عليه، طب اعرضوا على حتى في شاشة التلفاز الرجل يدافع عن نفسه واتهم وزيري، احضر له اجلب عليهم بخيلك ورجلك، جاءت كل من يناظره وجعونا نسمع ماذا يقولون. لا، ممنوع يظهروا في وسائل الاعلام، محاكمات سرية. لا، هذا على انت تعتقد انه مخرف وعلى باطل وغير ذلك، وتتهمونه بانه ارهابي متطرف، انه كذا. طب اجعلونا نسمعه حتى ماذا يقول، ربما الناس تضحك عليه، تجعل انه هذا الرجل لا يفهم شيئا. لماذا لا تخلوا بينه وبين الناس؟ نعم، استفادوا من التواخيط قديما. قالوا ها، اتريدون ان نقع مثل ما وقع فرعون؟ لا، نحن فرعون كان غبي، هم مع ان فرعون هذا رمز للطواغيت، ورغم ذلك بصراحه وفرعون هذا تلميذ عند فرعين هذا الزمان، رغم انهم صعاديق حشرات لم يملكوا القوه التي كان يملكها فرعون، ورغم ذلك هؤلاء الفرعين الجدد نعم استفادوا، لانهم اصاغر فعلا. يقولون كيف نحن، فرعون كان غبيا عندما نظر موسى، جهل الناس كلهم، حتى هذا الذي كان في صاحب الغلام كان غبيا ايضا عندما جمع الناس جميعا في الاخدود، كيف يناظر على نيت، اقتله اسحله ضعه في قرقر وفجره دمروه، هذا ما يفعله. ولذلك كانوا طواغيت هذا الزمان كما يفعل الامريكان الان، قتلوا الشاب المسكين من اهل الجزيرة، تخيل اهل الجزيرة ينتحرون، يأتي هذا جيش العار والشنار، هذا هؤلاء الاراضي للشواذ شذاذ الانفاق، هؤلاء يقولون امس هناك شاب سعودي وجدوا في منتحرا في جنزاناته، ومن قبل قالوا ثلاثة السنة الماضية ثلاثة من أهل الجزيرة أيضا قتلوا انتحروا، هكذا قالوا انتحروا، هؤلاء ينتحرون أم أنتم أم أنكم نحرتموهم؟ هؤلاء حتى لا يقدموا لمحاكمة، قلت لك المحاكمة لا يسمح للمحامي حتى يحضر، تخيل حتى المحامي لا يحضر، يعني تخيل فرعون نفسه يقول لك ما كنت أظن أن الشيطان سيفرخ تلامذة، يعني هو سيلوم الشيطان ويلوم نفسه، لماذا لم تعطيني هذه النصائح؟ هؤلاء وصلوا من التفنن في التعذيب والتنكيل وتكميم الأفواه، هؤلاء الآن يكممون، هذا ما يسمى تجفيف المنابع، منابع التدين من خلال الدعاء، من خلال حبسهم، من خلال القبض عليهم، حتى من خلال منع، يقول لك أقبض عليك، طب وأطلقت صراحك، يعني يعمل لك ما يسمى الإقامة الجبرية، يعني ممنوع تتكلم مع وسائل الإعلام، ممنوع تقول خطبة، ممنوع تعطي درسا، ممنوع تعطي نصيحة، هذا نوع من هذه هي في هذه في نقول إيه؟ هذه هي المدنية الحديثة، أو هذه هي الحضارة، هذا نوع من الارتكاس، وهذا نوع من القهقرة، الرجوع للجاهلية، هذا لم يكن تخيل عند كفار قريش عبدة الحجارة مثل هذه القوانين الظالمة، لم يكن كان عندهم المرؤات وكان عندهم لديهم هذه مثل هذه المواثيق، حتى عندما قتل أبو بصير هذا الرجل، أبو بصير رضي الله عنه، لما قتل الرجل الذي جاء أحد الرسل الذين جاءوا ليردوه إلى كفار قريش، لم يطالبوا بالقود ولم يطالبوا بالقصاص ولم يطالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالفدية ولا بالدية ولا أي شيء، لماذا؟ لم قالوا، انظر، لم يقولوا، قالوا إنه كان هذا رجل كان خارج قبضة الإمام، خارج قبضة الرسول الآن، قال قبضة رئيس الدولة، هذه فهم قريش في تلك الفترة، ولذلك لم يطالبوا، ولم يطالبوا حتى قبيلة قريش، قبيلة أبي بصير، قالوا إنه هو مؤمن، هو أسلم وهم على غير دينه، تخيل لو هذا حدث في الزمان ممكن يحتلوا دولة كاملة من أجل واحد فقط، أما كما يفعلون الآن في لبنان هذا الحرير المقبور، تخيل يشكلوا محكمة دولية للتدخل في لبنان من أجل واحد فقط، رغم أن آلاف البشر يقتلون بالجملة وبالقطاع، هم نفسهم القتلة، هؤلاء المجرمون الذين قتلوا أكثر من مليون في العراق لوحدها، تخيل لم يكن مجلس الرعب والخوف والفزع والهلع مجلس أمن الأغنياء وأمن هؤلاء المتسلطين المستكبرين، لم يفعل شيئا، فقط يعاقب الضعفاء، كما في رواندا، كما يأتي على كوسوفا، هذه البوسنة، يأتي على موضوع الصر، هذه لمسائل معينة يأتي دائما على العنصر الضعيف. وهنا هؤلاء الأراذل الذين يتوسلون إلى مجلس الأمن ويأتي مفتي لبنان يبارك المحكمة،
وهل ستحكم هذه المحكمة
بما أنزل الله؟ أيها الخائد، أيها المعمم الخائد، تخيل يباركها وهذه ستنصف العدل. أي عدل هؤلاء؟ هم أهل الظلم. تخيل هذا، يعني يستبيحون دماء الناس ودماء المسلمين من أجل أشياء وهمية. تخيل كفار قريش كانوا أشرف من هؤلاء جميعا، يعني هؤلاء كفار قريش الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من المروءة والشهامة وحفظ العهود أفضل من هؤلاء جميعا. هذه ثمرة كبيرة من ثمرات هذا الفتح العظيم، وهو أن قريشا اعترفت الآن، أن قريشا تتوسل إلى المسلمين الآن، أن الناس يدخلون الآن في دين الله أفواجا. ثم تأتي حادثة تسر المسلمين في تلك الفترة، أفراح، حبور، سرور، هذه بشائر كلها بسبب صبر هؤلاء المستضعفين وصبر هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله، والذين جاهدوا في سبيل الله هؤلاء الذين صبروا وأوذوا مع رسول الله، هذه ثمرته. انظر بشائر بسيطة. في تلك الفترة جاء سمع المسلمون بنصر الروم على الفرس، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد راهن كفار قريش قديما، أنهم راهنهم على بعض الأشياء أو الإبل أو شيء من هذا، راهنهم أن الروم ستغلب الفرس، وكان المسلمون يتمنون أن الروم هي التي تغلب، وكانت طبعا بطبع الحليم إلى الوثنية، وكان كفار قريش يميلون إلى الفرس، إنه عباد النار، وهؤلاء يعبدون الحجارة، يعني أنسان ليسوا أصحاب كتاب. فحتى نزلت سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد وفي ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه السورة نزلت في تلك الفترة في بعد الحديبية، وفرح المسلمون فرحا شديدا بغلبة الروم على الفرس، لأن فيها إشارة إلى ماذا؟ لماذا هذا الفرح؟ يعني في إشارة إلى علو أهل الكتاب، معناها وأهل الكتاب وأحق بهذا، لأن العالم سيتحول الآن، الريادة تتحول بالترتيب، تهيئة الترتيب سيأتي أن الذي سيستلم زمام وأزمة الأمور، أزمة العالم بعد ذلك هم المسلمون. فيها إشارة إلى فوز ونصر المسلمين في المستقبل. الروم هزمت فعلا رغم شركهم، لكن عندهم بقية من الكتاب، ولكن انظر من الذي استلم الراية وقهر الروم وقهر الفرس جميعا في 50 سنة وأقل من 50 سنة، ولم يحدث في تاريخ البشرية أن تهزم إمبراطوريتان، دولتان عظميتان، أن تهزم هذه الهزيمة في سنين عدة. يتخيل 50 سنة كان المسلمون قد سيطروا على معظم نصف العالم. هذا كيف هذا؟ من الذي هؤلاء العرب الأعراب المساكين الذين يأكلون الضب والأرنب البري، كيف يتحول يقبضون هؤلاء الذين كانوا ينظر إليهم بالذراع واحتقار، الآن صار ملك كسرى وقيصر في قبضتهم وصاروا سادة العالم بسبب هذا الدين. ولن تعلو للمسلمين راية إلا بهذا الدين، وقدر المسلمين، قدر المسلمين، قدر هذه الأمة أنها إذا تخلت عن هذا الدين فإنها تكون في نعال الأمم سبحان الله، وإذا استمسكت بهذا الدين ستكون أستاذة وتكون هي المعلمة وهي صاحبة الريادة وهي الشمس التي يستدفئ بها الناس إذا استمسكوا بهذا الدين. هذه ثمرة، بل إن الذي صار بعد ذلك كل الفتوحات هي ثمرة كما قال العلماء، هي ثمرة من فتح هذا الفتح العظيم وهو فتح صلح الحديبية. تخيلوا هذه الفتوحات التي تمت بعد ذلك ثمرة من هذا. لماذا؟ لأن المسلمين صار لهم دولة اعترف بها، الناس صاروا يلجؤون إليها، الناس دخلوا في دين الله أفواجا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام عزيز، ثم انتشر الإسلام. كل هذا ببركة هذا الصلح العظيم، وهذا معناه قول الله تعالى يجب أن يتأدب المسلمون. وعندما نقرأ هذا الصلح العظيم وصلح الحديبية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأديب للصحابة الذين تناقشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عذرهم لأن الوحي يتنزل في تلك الفترة. بعد ذلك لا يجوز، لا يجوز، لأن الرسول قلنا لكم الرسول يتنازل أحيانا في حق نفسه، حتى كان يسفه السفيه عليه، وما كان يعبث بلحيته عروة بن مسعود، وكان معناه كان استهزاء بالرسول، وذلك ضربه المغيرة على يديه بعد ذلك. ولكن حتى بعض الناس كانوا البعض المنافقين يغمزون والمزون، والرسول يسمع هذه وكان يصفح ويعفو. لكن إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما مات الرسول وتوفي، لا يجوز لأحد أن يستهزئ أو يغمس أو يلمس. يكفر بالإجماع، يكفر من يستهزئ أو يغمس أو يسمح لنفسه أن يجلس في مجلس يستهزئ بها به في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز في مقام رسول الله، وإن كان رسول يعفو ويصفح مثل ما كان يعفو. عفى عن الصحابة ونزل القرآن وباركهم وأيد بيعتهم بعد ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يلوم الصحابة بعد ذلك. يعني يقول لك شوف عمر، انظر إلى ماذا كان يفعل، هذا أدب. يا أخي أنت أعلم من صاحب التشريع، الله هو الذي رضي عنهم. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعطي غنائم خيبر فقط لمن حضر الحديبية، 1400 فقط. هؤلاء هم الذين عاندوا، هؤلاء هم الذين رفضوا حتى الأمر في أول الأمر الحلق والنحر، وهؤلاء اللي هم الصحابة عمر الذي احتج وعلي الذي رفض أن يكتب، هؤلاء جميعا هم الذين كان لهم النصيب فقط. الرسول قرر هكذا، الذي حضر الحديبية فقط هو له نصيب خيبر. هذا فتح عظيم، وهذه شهادة من الله تعالى ومن رسوله لهذا الجيل العظيم المفترى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسمع عليه الخير كله، ونشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يزور. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. في تلك الفترة أيضا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، أرسله إلى الحبشة ليأتي بهؤلاء المستضعفين، هؤلاء اللاجئين. هناك جاء الفتح بعد 13 سنة من الهروب، هناك جاء الآن بعد أن صارت الدولة لها قرار واستقرار، والآن النصر آت. بعد هذه الاتفاقية مباشرة أرسل إليهم، فجاءوا بعد في أثناء فتح خيبر، جاءوا فصاروا مددا قويا وفتحا عظيما أيضا مع المسلمين. انظر الجزاء الصبر. لو أن الناس، هذا الدين ليس عبارة عن الإنسان يدخل فيه يظن أنه تدخل فيه ما شاء الله تروح مفروشا بالورود والأزهار، وأن كلما دخلت ما شاء الله الرزق سيفتح عليك والله سبحانه يعطيك كل شيء. لا لا لا، خذ بالك، هذا الدين مفروش بالأشواك أيضا. فلذلك حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس الدعاء قل أنا ما شاء الله أنا صار. عندما تدخل إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى بمن تبكى. نسأل الله الثبات الذي ينهار مجرد فقط يوضع في السجن ينهار ويعترف ويخطئ نفسه ويتراجع، وأنا يعني كنت ظالما وكنت فاهما خطأ، ويأتيه القسيس في هيئة شيخ يقول له إنك تب إلى الله وارجع إلى ديننا.
تب إلى ماذا؟ يقول لك التائبون تائبون عن ماذا؟
عن الحق، تائبون عن الحق يعني يدخلون في الباطل، هذا هو معنى هذا الانهيار، وهذه هذه الفتنة. ولذلك الصحابة لما صبروا فتح الله عليهم هذه الدنيا ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك. انظر هذه اللام وكأن الفتح ليغفر لك الله، انظر يعني معنى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، يعني لام التعليل هذه كأنها هذا هو سبب الفتح ليغفر، وهذه ثمرة أخرى من ثمرات الفتح غفران الذنب لرسول الله خاصة كما قال ابن كثير. هذه خاصة لم يعلم في حديث صحيح أن أحدا يعني أحدا من الأنبياء قد تميز بهذه المزية، هذه الخاصية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتكلمنا من قبل في تفسير أهل السنة في جمعة ما وقلنا لكم عن مسألة الصغائر، هل الأنبياء يذنبون؟ العلماء يقولون الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر التي فيها أراذل، يعني الصغائر التي فيها أراذل، ولكن قالوا أنهم يذنبون في بعض الصغائر التي ليست فيها أراذل. وهناك العلماء يقول لا يذنبون آخر، هي المسألة مسألة أنه أن النبي يفرط أحيانا أو يقصر أحيانا في شيء في مقامه هو في الاستغفار مثلا، كما في حديث أنه لا يغان على قلبي، يعني أحيانا يعني كما الرسول كان يستغفر الله 100 مرة، أحيانا ممكن قد يأتي يوم لا يستغفر 100 مرة فهو يظن في نفسه يعتقد أن هذا ذنب، فالله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب، وليس الذنب بمعنى يقترف ذنبا كما نفعل نحن، هي مسألة خاصة به هو بورده باجتهاده، فلعلك باخع نفسك ألا لا يكون مؤمنين. الرسول أحيانا يحاول مع الكفار ويجد نفسه، والله يقول له يعني لا تقتل، أنت ستقتل نفسك مع هؤلاء حتى يكونوا مؤمنين، يعني هذا الرسول يعتبر في نفسه أن هذا الذنب فيحتاج إلى استغفار، وهو ليس ذنب في الحقيقة لكن هو في نفسه يعتقد ذلك حتى أن نستفهم هذه المسألة ليغفر. حتى وقالوا كان يقول من يفعل الذنب، إذا فعلت ذنبا في الماضي أو إذا فعلت حتى ولو صدر منك في المستقبل فهو مغفور لك، ولكن لا يشترط أن يقع، يعني لا يشترط أن يقع، عندما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، طيب يعني هو في آلهة يعني محتمل، يعني هذه لام الامتناع، يعني لو كان فيهما آلهة إلى الله، يعني معناها في شك هنا أو أن لابد أن يقع فيها آلهة، هذه من مجادلة الخصم أنه لا يشترط وقوع جواب الشرط في هذه الحالة، ولذلك يعني إذا وقع منك ذنب فهو مغفور، هو لم يقع منه ولكن الله غفر له. ولذلك جاء في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لما قال هذه انظر التصيد، شنع الكفار تشنيعات لما تصيدوا هذه الآية وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، انظروا نحن نقرأها تمر علينا هكذا مما بالتسليم، لكن الخبثاء لا يمررونها هكذا، قالوا انظروا، قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ومعه هؤلاء الذين يتربصون بالمسلمين في أعادنا حرب أفكار وحرب حرب عسكرية وحرب إعلامية كل أنواع، هذا الدين منذ أن أشرقت الدنيا بنور هذا الدين وهو يحارب على جميع الأصعدة، قالوا انظروا كيف تؤمنون تدخلون في دين لا يدري الداخل فيه ما مصيره، ما إذا الرجل لا يدري ما يفعل به ولا بكم، يعني لو أنكم متم لا تدرون مصيركم إلى الجنة أم إلى النار، انظروا فهموا هكذا، وشمعوا وقالوا لأبي بكر وعمر قال انظروا ماذا يقول صاحبكم. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذا. نحن نتكلمنا عنها من قبل في تفسير سورة غافر، ولكن هنا نعيدها لهذا السبب. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذه لا علاقة لا بهذا الموضوع نهائيا. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أقتل أم تقتلون أم تنزل عليكم حجارة أم يحدث، يعني في الدنيا هذه مسألة، يعني ما مصيري معكم، أتقتلونني كما قتل الأنبياء من قبل أم أقتلكم وأبيدكم، هكذا لا أدري ما مصير هذه الحرب التي بيني وبينكم. هذا هو. ولذلك لكن القرآن نزل ليفرح المؤمنين وليؤانسهم وليثبت قلوبهم، فنزل قول الله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إجابة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان في بيت أبي الدحداح رجل اسمه أبو الدحداح، فقال رجل يا رسول الله هنيئا مريئا لك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا قد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا يوم القيامة؟ يعني هذا لك، لأن الآية تقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا ما يفعل بك يا رسول الله، هنيئا مريئا لك، لكن ما يفعل بنا؟ فأنزل قوم الله تعالى، طبعا في الرواية قال لهم الرسول ليغفر، قال أنا وأنتم هكذا، يعني ليغفر الله لك ولقومك ولمن آمن معك، معناها كده هكذا. ولكن نزل قول الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليغفر لك ويدخل المؤمنين أيضا، يعني لم يحرم المؤمنين في هذه الصورة، يعني هذا هنيئا لك يا رسول الله بأن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأيضا هنيئا للمسلمين أن نزل هذا التشريف لهؤلاء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال العلماء ليدخل المؤمنين والمؤمنات، هذه خاصية لهؤلاء الذين شهدوا هذه، لأن الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين، أي مؤمن يدخله الجنة سواء حضر في الحديبية أو لم يحضر، لكن هؤلاء لهم منزلة منازل المجاهدين، منازل المهاجرين، منازل يعني منازل في الجنة أعلى. ولذلك ذكر هنا المؤمنين والمؤمنات، مع أن القرآن دائما يذكر المؤمن، إذا ذكر المؤمن إنما المؤمنون إخوة، والقرآن لم يقل إنما المؤمنون والمؤمنات إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة فقط، معناها أن المرأة داخلة هنا في هذا الخطاب العام. لكن هنا في هذا الموقف لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يظن أن هؤلاء لأنهم مجاهدون مع الرسول وهم رجال فالمرأة لا علاقة لها بالموضوع، لأن هؤلاء رجال نزلت في حقهم، لم يكن معهم إلا امرأة واحدة وهي أم سلمة رضي الله عنها صاحبة المشهورة الشهيرة. إذن لكن هذا القرآن يريد أن يبين أن هذا الدين وهذه التكليفات وهذه الحسنات وهذه المنازل حق للمرأة أيضا. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي التي تتأيّم، وهذه المرأة هي التي تحرس البيت، وهذه المرأة هي التي تكون في السقاية أحيانا وتضمد الجرحى، وهي الأم الصبور، وهي التي ترمل، واللي هي تيتم، وهي تعد الأبطال. ولذلك بين الله أيضا سنتكلم فيه يعذب المنافقين والمنافقات، ذكر المنافقات المرأة أيضا لأن هي التي تؤجج، وهي التي تدفع لهؤلاء الأشرار أن يحاربوا، وهي التي تحميهم في بيتها، وهي التي تحرسهم وتطبخ لهم وتعد لهم. يعني ليست مسألة من هؤلاء الذين يشكو يعني يقول لك أنا أعمل فقط في كي الملابس للجيش الطاغية، يكي ملابس فقط. عما قال رجل لسفيان بن عيينة قال يا ابن عيينة قال له إني أخيط الملابس للسلطان. هو بيحكي عن سلاطين يحكمون عن بيحكي عن خليفة يعني إني أخيط الثياب. فهل أنا من الظالمين من أعوان الظالمين؟ فقال له لا طبعا أنت منهم، يعني أنت من الظالمين أنفسهم، أنت لست من أعوان الظالمين، أنت من الظالمين أنفسهم. الأعوانهم الذي يبيع لك الخيط والإبرة، يعني تروح تشتري هذا العون، يعني تروح تشتري الإبرة والخيط، هذا عون للظالم. أما تخيط له يعني شغال الترز الخاص لوزير من الجبابرة هؤلاء أو سلطان من الجبابرة، أنت منهم، يعني أنت من نفس البطالة، أنت من أعوان الظالمين. ولذلك الله سبحانه ساوى بين هذا المؤمن والمؤمنة، المنافق والمنافقة. هذا كما أن المنافق يعاقب ويحاسب، كذلك المنافقة تعاقب وتحاسب ويشنع عليها أيضا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أنزلت علي آية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، لقد أنزلت علي آية لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذه الآية عظيمة، تخيل هذه هدية منحة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم الذي أسلم واستسلم لله سبحانه وتعالى فكرمه الله بهذه المنحة، غفر أعطاه الصك غفران للذنب من الماضي ومن المستقبل. وننظر ماذا كان يفعل. قالت عائشة كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر رجلاه، وفي رواية حتى تتورم قدماه، فتفطر رجلاه. فقالت يا رسول الله، يعني من كثرة، يعني كان يطيل الصلاة ويقف كثيرا، بل إن الصحابة لا يخشى عليهم عندما كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله لقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أتفعل هذا؟ يعني تجتهد في العبادة، يعني انتهى الله غفر لك، يعني خفف على نفسك. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ لكن نحن في أيامنا ممكن الواحد لو صلى الجمعة يخرج من الجمعة منتفشا كالديك الرومي، قل الحمد لله بربنا، كأن الملائكة تنزل عليه من السماء ويتقع عمل ناس صليت، يعني صلى الحمد لله وما قمتش ركعتين بالليل، يعني عادي بين الناس انه صلى الله ركعتين هو كمان، يعني يفتخر على الناس حتى صلى بس رغم انه يصلي الفروض. يتكلم هذا فرض يجب عليك انك تصليه، يخرج على الناس منتفشا انه صلى الحمد لله، احمد الله انك صليت، لكن لا تخرج كانه غفر له ما تقدم من ذنبه وتخرج وهو سبحان الله يقترب الموبقات، يعني خرج من المسجد إلى التلفاز وإلى التمثيلية وإلى المصائب، ربما يجادل أحد ويشتم هذا ويسرق هذا وينهب من هذا ويعمل، وفي الآخر يقول لك الحمد لله صلينا الحمد لله وتمام. يعني الناس لديها ثقة لدرجة كأن خلاص ضمن الجنة. والرسول يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا نكون شاكرين إذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الرحمة، أفلا نكون شاكرين بذلك؟ هذا هو ما نريده هؤلاء الذين يشنعون. كنت أريد أن أعلق لكم على مسألة في مسألة ما قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية رغم أنها انتهت في التاريخ إلا أننا تخيلوا مواقع النصارى في على الإنترنت تستخدم نفس هذه الآية تشنيع على المسلمين، قلوا انظروا الرسول يقول هكذا صدقوني بإذا يقولون هكذا، رغم أنهم لو رجع هؤلاء الخائبون إلى التفاسير وكتب التفاسير لوجدوا الحلول، ولكنهم يشوشون ويشغبون، بل إنهم يرسلون الآن رسائل فلتحضروها، يرسلون رسائل يأتيك ببعض كتب التفسير، انظروا الرسول الإسلام، انظروا أي دين هذا الذي يبيح الزواج من الصغيرة. طب يعني يقصدون السيدة عائشة أن الرسول تزوجها صغيرة، هم طبعا يشوشون الرسول تزوجها صغيرة لكن بدا بها بعد أن حاضت. الناس تظن أن يعني هؤلاء بعض الناس يظن أنه تزوجها صغيرة عند 6 سنوات أو 7 سنوات ودخل بها، هذا لم يحدث، الرسول لم يفعل هذا ولا عام حاشا لرسول الله، لم يدخل بها بعد أن صارت مثل النساء، صارت حائضا صارت بلغت، هنا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هم يشنعون علينا، فأرسل أحدهم إلي خطابا فقلت له يا أخي يعني إذا كان بيوتكم من الزجاج فلا تقذفونها بالحجارة. قلت لها هات ارجع إلى كتب التكوين في الإصحاح التاسع هذا عندما قلت نحن أنت تقولون كله الرضاع الكبير والمرأة تضع ثديها حتى الرضاع والتسميعات وأشياء في مسألة الرضاع والثدي وهذا هو الإسلام. طب يا سيدي طب ارجعوا إلى هناك العهد القديم والعهد الجديد ماذا فعل؟ ها لوط عليه السلام يزني بابنتيه في صوعر هناك في الجبل بعد هلاك سدوم وانظر وتقول إن أبانا قد شاخ وكبر والنسل يعني سينقطع فتعطيه إحداهن تربية بغايا والعياذ بالله إن أبانا فلابد فتعطيه الكبرى الخمر فيزني معها ليلة كاملة ثم تأتي وتتكرر في الليلة الثانية البنت الأخرى وتحمل جد أو أب المؤذيين هؤلاء جميعا وأب الأنبياء بعد ذلك يأتي يزني مع ابنتيه يعني أنا أتخيل هذه العقول كيف تقرون هذا ويقرون إن سليمان عليه السلام ابن زنا يعني سليمان أبوه داود زنى بامرأة أمير الجيش اللي هو أموريا الحارثي وخلف سليمان وسليمان في النهاية ارتد وعبد الأصنام هو الذي أنشأ له التماثيل والأصنام هذه هذا في حق يعني ابن زنا وارتد وعبد الأصنام وأبوه أصلا يزني مع من أمير الجيش أناح ابن زوجة أمير الجيش الضابط الكبير وبل إنهم قالوا تعمر على قتله يعني انظر هذا المسيح الذي يتمسحون ويتمحكون فيه يرمون بالحجارة الرضاع الكبير والمرأة ترضع والآخر يتزوج الصغيرة يا أخي يعني المسيح عليه السلام هو ابن زنا في سلالتكم لأنه من المسيح ابن سليمان ابن داود ابن فارض إلى الأب الأكبر وفارض هذا ابن زنا لأنه ابن يهوذا ابن يعقوب يعني انتوا يعني اذا كانت بيوتكم ده هذا في الانبياء الله يعني تخيل ياتون الى روايات فيها جدل في الفقه الاسلامي ومردود عليها من قديم ولكن ماذا عساكم ان تردوا انتم تتعددون بالعهد القديم والجديد المسيح عليه السلام تخيل المسيح الوديع هذا الذي كان ايه من ايات الله يشتم امه ولم يحترمها وكان يهينها فزع عندهم ولم يقل لها يا أمي في يوم من الأيام تخيل في جميع في سفر يوحنا وغيره ومتى يقول لم يقل ذلك يقول لها يا امرأة يقول ينادي أمه على الملأ يا امرأة المسيح عليه السلام انظر يقولون عنه يخلع في يوحنا يقولون يخلع ثيابه يحتسل أمام التلاميذ ويأتجر بإزار هكذا كأنها فوطة أو منحفة شيء بسيط ثم يغسل أرجل التلاميذ وينشفها بالإزار إيش هذا يعني عريان يعني يقف عاري تمام يعني ما إيش هذا أنتم صورتموه حتى في أفلامكم مشاهد والعياذ بالله المسيح الشتام يشتم الضيوف حتى الضيف اللي هو استضافه عشان يغديه ويأكله شاتمه ويقولهم يا شياطين ويقول على الأنبياء أنبياء الله من بني إسرائيل يقول عنهم كلهم كانوا مصوفا قالوا نصوص هذه في أسفارهم في العهد القديم والجديد ثم في النهاية هؤلاء المجرمون يأتون تأتي أنت تدافع تقول لا أصل الطبر يقول وابن كثير ولا طبر ولا ابن كثير لا تقول له ذلك قل تعالى عن بيكم سنا هؤلاء حاشا الله نحن نبررهم والعياذ بالله لا نقبل ذلك هذه جريمة كبيرة في حق أنبياء الله ولكن قلوا هذا أنتم تدعون الناس إلى ماذا إلى العهد القديم وإلى العهد الجديد هذا الذي تتعبدون فيه الله سبحانه وتعالى في نظركم هذا هو زنا وأبناء زنا وواحد يرتكب مع ابنته هذه الفحشاء ماذا عسانا أن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهور من يسيء إلى هذا الدين العظيم نرفع كف الضراع اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرفنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى الحق ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، انصر اخواننا المستضعفين فيكم كل مكان، فك اسرهم، تولى امرهم، احسن خلاصهم، ردهم الى اهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تكمل بنا ولا بهم الاعداء، واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر اخواننا المستضعفين في العراق، انصر اخواننا المستضعفين في الصومال وفي افغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه.